الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وقرة عيوننا وشفاء أمراض قلوبنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع الدرس 53 من دروس سيرة خير النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نسمع وما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم ضعفنا وتول أمورنا وأصلح فساد قلوبنا وألف بيننا واجعلنا جميعا عبادا سامعين طائعين مخبتين منيبين محبين لخاتم النبيين متبعين لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ما أحسن العيش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم الله أن العبد منا إذا انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنه عاش في وحشة، كأنه عاش في غربة، اشتوشته الهموم وأحاطت به الكروب، يصبح في هم ويمسي في غم، يحيط به من كل جانب مشاكل الدنيا وهمومها. ثم إنه إذا ركن إلى رسول الله وعاش معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة أو لحظات، ما أسرع أن تنجلي الهموم وما أسرع ما تنكشف الكراب. وخير درس يتعلم به المرء لكشف الكرب وذهاب الهم هو درس المحنة الكبرى التي عاشها النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، يوم الليلة المحنة الطويلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، كيف أن النبي ابتلي في هذه الغزوة ما لم يبتلى في مثلها، كيف أنه حدث له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحدث له في غيرها، كيف أن هذه الغزوة أخذت من حياة النبي زمنا، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري، قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد، كأنها بمعرفتها بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن أشد الأيام على رسول الله هو يوم أحد. ذاك اليوم الذي شد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعية النبي، وكسرت أسنان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشد وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع في حفرة حتى كادت رجله أن تنكسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفي أن أصحاب النبي الذين يفدونه بأرواحهم وأنفسهم وأهليهم وأموالهم من فجاءة المحنة في يوم أحد فروا هاربين، حتى أن النبي كان ينادي عليهم: إلي إلي عباد الله، ولا يلوون على أحد، بل فروا هاربين من هول المفاجأة. إن أحد هي الدرس العملي للمحنة في دين الله عز وجل، ثم إنها الدرس العملي كيف يخرج المسلم من محن الليالي والأيام، من مكر الأعداء والمحاربين. كيف يفعل المسلم إذا وقف أهل الباطل يصدون عن سبيل الله، بل يحاربون دين الله ويحاربون أولياء الله؟ ماذا يفعل المسلم؟ إنه الدرس العملي، إنها التربية العملية التي ربى بها النبي أصحابه، بل رب الأمة. فأحد درس باق على مدار الزمان، نتعلم منه كثيرا من الدروس والعبر. وللعجب أن أحد هي الغزوة الوحيدة التي انقسمت إلى ثلاثة أطوار، إلى ثلاثة أطوار، رغم أنها في عمر الزمن لم تستغرق إلا يوما واحدا، لكنها في التاريخ تستغرق زمانا طويلا بما فيها من الدروس والعبر. فمع الطور الأول من أطوار يوم أحد، وهو نصر الله عز وجل الذي تنزل على الفئة القليلة التي قابلت الفئة الكثيرة المعددة إعدادا جيدا، لأنهم يعدون ليوم أحد منذ بدر، يعني منذ سنة أو يزيد شهرا يستعدون لمثل هذا اليوم. كانت غزوة أحد درسا عجيبا، درسا رهيبا، درسا لأصحاب النبي بل للأمة في وجوب السمع والطاعة لله ولرسوله. وكانت درسا عجيبا في عاقبة من خالف الله وخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون العاقبة عاجلة في الدنيا غير ما يعد الله عز وجل للمخالفين من العذاب الأليم في الآخرة. لهذا كانت أحد مدرسة يحتاج إليها المسلمون في كل زمان، خاصة في أيام المحن، في أيام الكروب، في أيام الضيق، في أيام الإحساس والشعور باليأس ممن حولنا أو مما نرى حولنا. أحد مع الطور الأول من أطوارها، وهي المرحلة الأولى من أحد، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بأصحابه بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة في اليوم الرابع عشر على ما قال أغلب أصحاب السير من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت قريش قد سبقت النبي إلى أرض المعركة، فوصلت قوافل المشركين من قريش يوم الأربعاء، فعسكرت بأحد الأربعاء والخميس والجمعة، ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة صبيحة يوم السبت. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى مكان في أحد يقال له أو يسمى بالشيخين، وهما أكمتان مرتفعتان عن الوادي، وعسكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشيخين، وكانت قريش قد حلت في بطن الوادي في مكان قريب من جبل عينين بأرض سبخة، وأراد النبي أن يجعل المعركة في هذا المكان، فسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشيخين إلى الأكمتين، وبات بأصحابه هذه الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى الفجر بأصحابه، ثم خرج عليهم وهم يرونه وهو يراهم صلى الله عليه وسلم، وسار في بطن الوادي حتى يختار لنفسه مكانا يصلح لإدارة المعركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما هو بمكان يقال له الشوق، إذ رجع عبد الله ابن أبي ابن سلول بجماعة من المنافقين يعدلون 300 ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانقبل عبد الله ابن أبي بجماعة من المنافقين راجعا إلى المدينة، فقال له عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر بن عبد الله، قال له إلى أين ترجع وتدع المسلمين ورسول الله في هذا المأزق؟ قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ثم قال هذا المنافق، لأن الله أراد أن يظهر الإيمان الحق والنفاق الصدق، ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، إذ يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكانت أحد فيصلا بين الإيمان الحق والإيمان المزيف، وهكذا دائما تكون الفتن والمحن هي التي تغربل إيمان الرجال، هي التي تغربل الرجال فتصف القلوب. فالبلاء والابتلاء والمحنة إنما هي بمثابة النار التي تخلص الذهب والفضة مما يعلق به من الشوائب، فكانت أحد هذه النار التي تصفي الناس وتنقي الصف المسلم من شوائب التي علقت به من غير المؤمنين الصادقين. فعندها انخذل عبد الله ابن أبي وقال خالفنا وأطاع الغلمان والسفهاء، والله لو نعلم أنكم تقاتلون لاتبعناكم. خالف أولي الرأي، خالف النبي أولي الرأي ويعني نفسه، وأطاع الغلمان يعني صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انسلخ راجعا. فأنزل الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، والله أعلم ما يكتمون. فالله عز وجل أراد أن يفضح هؤلاء المنافقين، فكانت المحنة وهل عبد الله ابن أبي ما رجع حقيقة إلا لأن الرسول خالف رأيه، لأنه كان يرى أن يبقى النبي في المدينة، وقال أصحاب النبي بل نخرج إليهم يا رسول الله، فأطاع النبي قولهم وخالف رأي عبد الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل أيضا إلى أن يبقى بالمسلمين المؤمنين في المدينة، ولكن لما أجمعت الشورى على الخروج نزل النبي على رأي الشورى وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هل كان رجوع عبد الله بن أبي لأن النبي خالف رأيه كذب وبهتان، لأن النبي خالف رأيه من أول خروجه من المدينة، فلما خرج معه حتى عسكر بالشيخين ثم مشى بالجيش إلى أن وصل إلى الشوق وهي مسافة قريبة من أرض المعركة حتى رأى دموع المشركين؟ هل رجع عبد الله لأن النبي خالف رأيه؟ لو كان كذلك لما خرج من البداية؟ إنه كاذب لأنه منافق، ومن صفات المنافقين الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رجع إلا جبنا. وهذه طبيعة المنافقين، إن وجدوا مغنما كانوا أسرع الناس إلى المغانم، وإن وجدوا مغرما وخسارة كانوا أبعد الناس. خرج عبد الله ومعه جماعة المنافقين يظنون أنها ستكون نصرا كما كانت في بدر، وسيغنم النبي كما غنم في بدر. فلما رأوا جموع المشركين بالأعداد الهائلة والأسلحة المحدثة الجديدة المدرعة، خاف عبد الله لأنه ما خرج لله بل رجع جبنا وخوفا على نفسه. والدلالة على كذب كلامه أنه قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أمثل هذا الموقف بخروج النبي ولقائه لقريش لا يكون معركة ولا يكون قتال؟ لماذا خرجت قريش من مكة تريد المدينة؟ هل فسحة؟ رحلة؟ هل خرجوا يتنزهون؟ أم خرجوا لمعركة؟ الدلالة على أنه كذب. قال أهل العلم إن عبد الله كان قد دبر أول مأزق يقع فيه النبي وأصحابه أن يحدث قلقلة في الصف بأن يفر ويرجع بجماعة المنافقين، فإذا رأى المسلمون ذلك انخذلوا وجبنوا، وإذا رأى المشركون ذلك تشجعوا. وربما كانت مؤامرة مدبرة مع عبد الله بن أبي ومع المشركين حتى ينتصروا على رسول الله ويرجع إلى مكانته التي كان عليها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت أول محنة لقيها النبي وأصحابه أن انسلخ ثلث الجيش 300 من المحاربين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سليم. ليس هذا فحسب، بل إن الله يصف هذه المحنة فيقول ربنا عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كادت هذه الفتنة تحدث في جيش المسلمين شرخا لا ينتبه، بأنه لما فر عبد الله ومعه 300 يفرون من أرض المعركة عند المواجهة، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري قال نزلت فينا بني حارثة وبني سلمة، نزلت فينا بني حارثة وبني سلمة هذه الآية إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. لما فر عبد الله خاف بنو حارثة وبنو سلمة وقالوا نفر مع من فر، لكن الله ثبتهم وربط على قلوبهم. فيقول جابر بن عبد الله نزلت فينا ولا أحب أنها لم تنزل، لأن الله تعالى قال والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولما صف النبي وصل النبي إلى أرض المعركة، تعالى معي نتصور صورة يوم أحد كأننا نراها. نزل النبي عند جبل عينين وهما أكمتان مرتفعتان، ونزل المشركون بسبقة في وادي قناة، وجعل النبي ظهره إلى جبل أحد ووجهه إلى المدينة، فكان المشركون بين المدينة وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جبل أحد إلى جهة الشمال من المدينة، إلى جهة الشمال من المدينة، ونزل معسكر المشركين في وادي قناة في هذا الوادي الذي يلي المدينة قبل أحد. فاستدار النبي حول جيش المشركين ووصل إلى جبل أحد وعسكر هناك صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل جبل أحد من ورائه، وبين جبل أحد وبين المشركين في الجهة الغربية الجنوبية جبل. هذا الجبل يسمى جبل عينين أو جبل الرماة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى هناك أراد أن ينظم الجيش، واختار النبي هذه المعركة دلالة على حسن قيادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر معي إلى الإعداد الجيد للمعركة، جعل النبي ظهره إلى جبل أحد، ثم جعل الرماة على جبل عينيه، والمشركون من أمامه في الوادي، يعني في منطقة أسفل من المنطقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد المشركون للدخول على المسلمين إلا المواجهة، أما إذا أرادوا أن يستديروا فلا يستطيعون. لهذا نظم النبي جيشه بعد أن صلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع معي إلى عدة جيش النبي. خرج النبي ومعه 1000، انخذل عبد الله ومعه 300، أي أنه بقي مع النبي 700 من المقاتلين، فيهم 100 دارع، ومعهم فرسان 2، فرس مع النبي يقال له السكب، وسماه النبي السكب لأنه ينصب صبا كأنه الماء الذي ينزل من أعلى الوادي، كان فرسا نديبا سريعا، وفرس مع أبي بردة 700، معهم 100 دارع أو درع، ومعهم فرسان 2، وليس مع النبي شيء من الإبل لأنه لا يحتاج إلى حمل زاد ولا متاع، المسافة قريبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجه جيشا عداده 3000 مقاتل، معهم 700 دايع، معهم 100 فارس، معهم 3000 بعير محملة بأصناف المتاع والزاد والسلاح، حتى كانوا يظنون أن المعركة ستنتهي في لحظة. 300 مقابل 3000 مقابل 700، يعني الواحد من أصحاب النبي يقابل 4 من المشركين، وشتان بين السلاح والسلاح، لكن رسول الله ما ها ولا خاف، لا هو ولا أصحابه، بل إن كل واحد منهم كان يتمنى أن يلقى العدو الآن قبل بعد ساعة، وبدأ النبي يصف الجيش صفوفا كما عود أصحابه، نظمه صفوفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل على الميمنة المنذر ابن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، ويعاونه المقداد بن عمرو بن الأسود، وجعله النبي على الميسرة حتى يقابل فرسان خالد بن الوليد. لو أن هنا جبل أحد، كان النبي هنا والمشركون هنا وجبل عينين هنا، أي أن جبل عينين على يمين جيش المسلمين، على يمين جيش المسلمين. قال فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا، وجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، يعاونه المقداد بن عمرو ليقابل فرسان خالد بن الوليد، 100 فارس مع خالد بن الوليد، و100 فارس مع عكرمة ابن أبي جهل. اسمع إلى التنظيم الجميل. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليتقدم الشجعان الأبطال، فجعل في المقدمة صناديد المسلمين من أمثال حمزة وأبي دجانة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر وأبي بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله وأبي طلحة وأمثال هؤلاء من الشجعان، جعلهم في المقدمة. ثم القائد العام لجيش المسلمين هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسم الجيش إلى كتائب: كتيبة المهاجرين، واللواء بيد مصعب ابن عمير العبدري من بني عبد الدار، واللواء بيد الأنصار من الأوس بيد أسيد بن حضير، ومع الخزرج بقيادة أو بيد سعد بن عبادة. فقسم النبي الجيش وصفهم صفوفا، ورتب المهام، وجعل مع كل كتيبة من كتائبه لواء، وكان شعار المسلمين يوم أحد: أمت 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 أمت، اقتل اسرع في القتل، أمت أمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظم أصحابه ويعدهم للقتال، قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا يتقدمن أحد منكم لقتال حتى آمره. فتكون القيادة العليا بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن رسول الله أعد أصحابه إعدادا جيدا للقتال، ربهم على حب الاستشهاد وعلى حب القتال، لم يربهم النبي على الخوف ولا على المغالب، ما خرجوا إلا لنصرة دين الله، حتى أن الشباب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما انخذل عبد الله مع المنافقين، من خذل هؤلاء الشباب؟ بينما النبي يستعرض الجيش عند جبل شيخين، وبينما هو يستعرض الجيش، إذ لقي جماعة من الشبان كانوا في سن 14، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الشباب: ارجعوا. فرد النبي زيد بن أرقم، ورد النبي زيد بن ثابت، ورد النبي عبد الله بن عمر، ورد النبي خباب، ورد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافع بن خبيب وسمرة بن جندب، ورد النبي جماعة من الشباب لم يبلغوا 15. قال النبي لهم: ارجعوا. فلم يأذن النبي لهم بالخروج للقتال. عندها بكى سمرة ابن جندب وقال: يا رسول الله، إني رامي، أنا مدرب، أنا أجيد الرمي، كيف تردني؟ فاختبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد له أصحابه بأنه رامي سمرة ابن جندب كان راميا، وفي هذا دلالة على أن شباب الإسلام يتربى على حب التضحية والفداء منذ الصغر، على حب فداء رسول الله وفداء دين الله منذ صغره، لا يتربى على الجبن ولا على الخوف. لما رأوا عبد الله بن أبي ينسحب ما خافوا ولا أرادوا أن يفروا مع الفارين، بل إن سمرة يبكي لأن رسول الله يرده، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رافع بن خديج وذهب إلى زوج أمه وقال له: يا أبا إني أصرع سمرة، أصرعه يعني أغلبه، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: يأذن لي كما أذن لسمرة بن جندب. فقال له زوج أمه، قال للنبي: إن رافع يصنع سمرة. فقال النبي لهما فصرعه رافع، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه المعركة أرادت قريش أيضا أن تنظم صفوفها بنظام رسول الله الذي تعلموه في غزوة بدر، فقسم أبو سفيان القائد العام لقوات المشركين في غزوة أحد، قسم المشركين إلى صفوف أيضا، وجعل على الميمنة قائدا للفرسان خالد بن الوليد، وعلى الميسرة قائدا للفرسان أكرمة ابن أبي جهل، وعلى المشاة في مقدمة الجيش صفوان ابن أمية، وعلى الرماة الذين يرمون بالنبال عبد الله ابن ربيعة. وقسمهم أيضا كما قسم النبي جيشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها خطب النبي في أصحابه وقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وما علمت شيئا يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. قاتلوا في سبيل الله صابرين، وإن الله عز وجل قد وعدنا النصر ما دمتم صبرتم، أو ما دمتم صبر. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال النبي لهم: سيأتيكم نصر الله ما دمتم صبر. ولما قسم النبي الجيش ووزع المهام اختار 50 راميا من رماة المسلمين، وجعل قيادتهم لعبد الله بن جبير، وقال لهم: اثبتوا على جبل عينين هذا وانضحوا عنا الخيل بالنبال، فإن الخيل لا تتقدم في وجود النبال. كان النبي يخاف من ايه؟ من الخيل. 100 فرس مع المشركين، مع فرسين، أين يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم قال لهم النبي كما في الصحيح لعبد الله بن جبير وجماعة الرماة: انضحوا عنا الخيل بالنبال، فإنها لا تتقدم مع وجود النبل، ولا تتركوا مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا على عدونا فلا تنزلوا، وإن رأيتهم قتلونا فلا تعينونا لا تخالفوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ثم أشهد النبي عليهم ربه اللهم فاشهد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال خرج النبي في درعين يوم أحد، لمس النبي صلى الله عليه وسلم درعين لأنه يعلم أن هناك محنة، أن هذا الخروج لا بد أن يكون شيء سيحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 700 مقابل 3000 مسلحون أعظم السلاح، أين يذهب هذا الجمع أو هذه القلة مع هذه الكثرة؟ وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا مكانهم، كما في مسند الإمام أحمد: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا، حتى إذا متنا وجاءت الطير تأكل من لقومنا فلا تغادروا مكانكم. وكانت هذه خطة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعدها وأحسن إعدادها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو درس في الأخذ بالأسباب، بأن خرج النبي أولا يلبس درعين اثنين، فلا ينافي هذا التوكل على الله، بل إن الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله. ثم إن النبي صف الجيش صفوفا ووزع المهام وأمر الرماة أن يبقوا على جبل عينين هذا فلا يغادروه. ومن ذهب إلى هناك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى جبل أحد هناك، المسافة بين جبل أحد وجبل عينين اللي هو جبل الرماة قرابة 150 متر تقريبا. ثم إن أرض المعركة ما بين هذا وهذا المكان الذي فيه شهداء أحد، اللي ذهب إلى مدينة رسول الله شاف المقابر شهداء أحد، هي هذه أرض المعركة. ترى جبل عينين على يمينها في الجانب الأيمن في الجهة الجنوبية الغربية من جبل أحد. ثم بدأت بعد أن قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم إن الله ينصركم ما إن صبرتم، ثم أراد النبي أن يشجع ويحمس أصحابه فأخذ سيفه وقال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم سكتوا. أكيد حقه شيء عظيم لا يطيقه إلا الرجال. قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ثانية: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة سماك بن خرشة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يضرب به العدو حتى ينثني. أن يضرب به العدو حتى ينثني. قال: فقام الزبير ابن العوام ابن صفية ابن عمة النبي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الزبير بن العوام فمنعه النبي إياه لم يعطه له، فجلس الزبير وقام أبو دجانة فأعطاه النبي له صلى الله عليه وسلم. كأن النبي كان يعني أبا دجانة، كان يعني يقصد أبا دجانة. فلما قام أبو دجانة أعطاه له النبي. قال الزبير بن العوام: فأخذت في نفسي أو فوقع في نفسي يمنعني السيف وأنا ابن عمته ويعطيه لأبي دجانة. قال الزبير: فأردت أن أنظر إلى أبي دجانة، من هو اللي فضل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا؟ قال: فتبعته أرى ماذا يفعل. فأخرج أبو دجانة عصابة له حمراء، وكان يعلم بها أبو دجانة كان يعلم بهذه العصابة،
إذا اشتد البعث وحملت المعركة أخرج عصابته، وكان أبو دجانة يسميها عصابة الموت، يا آدم ومقتول. فقال فأخرج عصابته الحمراء وربطها، فقال القوم عصابة الموت، خلاص لن يقوم لأبي دجانة قائم بعد ذلك. قال ومشى وهو يتبختر في مشيته ويهز سيفه فرحا ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في كيولي أبرد بسيف الله والرسول أنا الذي عاهدني خليلي. من هو؟ النبي. ونحن بالسفح لدى النخيل أسفل الوادي ألا أقوم الدهر في الكيول، لا أكون في مؤخرة الجيش لكن أكون في المقدمة، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. في مسند الإمام أحمد وحسن الحديث الشيخ الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. التبختر والكبرياء والفخر، لأن أبا دجانة لما أخذ السيف نال الشرف الأسمى، نال الدرجة العليا، فمشى وهو يتبختر في مشيته. فقال النبي إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، في مثل هذا المكان اللي هو في وقت المعركة. قال وفي نفس الوقت لما كان النبي يحمس الجيش كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان مع 14 امرأة تضرب بالدفوف وتمشي بين الصفوف لتشجع المقاتلين من المشركين على الحرب. بدأت أولا بحملة اللواء، وكان لواء المشركين بيد طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، وكانوا هم أهل اللواء كما قلنا، قسموا المناقب فكان لبني عبد الدار اللواء، كان الذي يحمل اللواء رجلا من بني عبد الدار هو طلحة ابن أبي طلحة العبري. فذهبت هم ومعها النسوة إلى بني عبد الدار تشجعهم وتقول لهم نحن بكم، إن بقي اللواء بقينا وإن سقط اللواء هزمنا وقتلنا. ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، تشجعوا حملة اللواء وتقول لهم ويها ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار ضربا بكل بكار، أي سيف باتر قاطع. وقال أبو سفيان لطلحة ابن أبي طلحة العبدري نحن بك، إن كنت تقدر على حمل اللواء أخذته، وإلا أعطه لرجل منا ونحن نموت دونه. أراد أن يحمسه فقال لا، نحن حملة اللواء نموت دونه. ثم مشت هند بنت عبة. انظر إلى الفارق بين الجيشين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمس أصحابه بوعد الله الحق، ويحمسهم بأن يذكرهم بالله عز بأن يذكرهم بالله عز وجل، ويحمسهم بأن يعطيهم سلاح سيف من يضرب بهذا السيف حتى ينتني. أما في جيش المشركين فإنهم يحمسونهم ويشجعون الجيش بماذا؟ بالغناء، بالطبل والزمر، بالمغنيات، لا يملكون إلا هذا، فتنة على فتنة وفساد على فساد. جلسنا نغني، فاكرين؟ جلسنا نغني ليل نهار، أم كلثوم تغني في الليلة الواحدة، يؤلف ويلحن وتغني، وعبد الحليم يغني. أنا والله ما أحفظ ما كانوا، لكن كان كلام سنة 67، ذكرين كلكم ما كنت حاضرين، مش كده؟ نعم. غناء يفسد القلوب، ينبت النفاق، يؤذي صاحبه، يجبن صاحبه، يجعله جبان خواف، يحثه على حب الدنيا، يذكره بزوجته وأولاده. لا تشجع هذه الأغاني على الحق، بل تعين على الباطل، كما نرى ما مع هؤلاء الذين يحملون الباطل إلا الغناء وكلام كبير ضخم. لكن إلى أين؟ ماذا يفعل؟ هل مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ امشي هم وتضرب الضف بين صفوف المشركين وتقول: نحن بنات طارق، نحن بنات طارق، شجع على الحرب والقتال، نحن بنات طارق. الضر في المخانق والمسك في المفارق، يعني هي ومعها النساء، هي جوهرة بتتعلق في السر، أو مسك يوضع في مفرق الرأس تشجع الجيش، تقول نحن بنات طارق. الضر إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبر المفارق، فراق غير وانق، ومشي تغني بالصفوف وهم عمالين يقولوا هبل 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 هبل. رمز السخافة والدجر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون أمت 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 أمت. فرق بين هذا وذاك. وكان بداية المعركة وهو الطور الأول منها أن خرج رجل من المشركين كما كانت عادة الحروب دائمة بعد أن صف النبي أصحابه، وقال: لا يتقدمن أحدكم بقتال حتى أذن له، حتى تكون القيادة العليا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رجل من المشركين وهو يركب جملا عاليا وينادي في أصحاب رسول الله: هل من مبارز؟ ليخرج إلي أحدكم. مبارز وانت راكب الجمل؟ فينزل لو انت راجل؟ لا، راكب الجمل ويقول لك: هل من مبارز؟ فسكت القوم. ثم قال مرة ثانية: يا أصحاب محمد، تزعمون أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار، هل من مبارز؟ أتريدون الجنة وتريدون لنا النار؟ ليخرج إلي أحد منكم. فقام إليه الزبير بن العوام، فقام وبيده سيفه، فابتدره الزبير ووثب وثبة الفهد حتى صعد على الجمل، فلم يرى المشرق إلا الزبير معه على ظهر الجمل، فتصارع على ظهر الجمل حتى وقع على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربهم من الأرض هو المقتول. فكان المشرق هو الذي على الأرض والزبير فوقه، فذبحه كما تذبح الشاة. عندها كبر النبي وقال: الله أكبر، وكبر أصحابه. ثم قال الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. أعظم واحد في هذا الزمان اللي بيقفزه دول من غير زنا ولا حاجة، لا قفز من غير شيء، كم يقفز؟ متر؟ مترين مثلا؟ استحال. لكن الزبير أول من علم العالم القفز إلى أعلى. لم يمهل الرجل إلا ووثب وثبة الفهد فإذا هو على ظهر الجمل. الآن بيطلعون على الكرسي واحد يمسك من اليمين واحد من الشمال، رجال حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تدربنا؟ هل تمرنا؟ بعضنا إذا صعد السلم وكانت الدرجة عالية انملخت رجله وظهره اعوج ما يستطيع أن يكمل السلم منا هذا من أكلنا ونومنا وكسلنا، لا نتدرب لا نتمرن، كأننا بيننا وبين القتال مسافة. لكن الزبير كان مدربا فقتله عندها، اغتاظ المشركون وخرج كبش الكتيبة. طلحة ابن أبي طلحة العبدري خرج وهو يدعو إلى المبارزة، وكان طلحة هذا فارسا شتما طويلا عملاقا معروف، كان يسمى بكبش الكتيبة، هو المقدمة لجيش المشركين لا يقدر عليه أحد. قال ودعا إلى المبارزة مرة ثانية، فسكت الناس من هيبتهم من طلحة ابن أبي طلحة العبدري. قال ثم دعا مرة ثانية إلى المبارزة، فقام إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فابتدره طلحة بأن ضربه ضربة، فتلقاها علي بدرقته، ثم ضربه علي ضربة فشجه نصفين فصرعه ولم يجهز عليه لأنه وقع على ظهره وانكشفت عورته وعلم أنه مقتول. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يقم إليه علي لقمت أنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقع وقع اللواء الذي كان بيده لأنه حال اللواء، فأمسك اللواء أبو شيبة ابن طلحة العبدري أخو طلحة ابن أبي طلحة، فرفع اللواء مرة ثانية فقام إليه حمزة فقتله، فوقع اللواء. ثم قام أبو سعد ابن طلحة أيضا فقام إليه عاصم ابن ثابت فقتله، ثم وقع اللواء فقام إليه مشاتع فقتله عاصم بن ثابت، رماه عاصم بن ثابت برمية فوقعت في صدره فخر اللواء وما زال به رمت، فحمل حتى رجع إلى أمه سلافة وكانت مع النساء اللائي خرجنا مع هند بنت عبدة ونام في حجرها وهو يقول، فقالت له من قتلك يا بني؟ قال سمعت رجلا يقول خذها ونبن الأقلح، خذها ونبن الأقلح. فعلمت أن الذي رماه هو عاصم ابن ثابت ابن الأقلح، وسيأتي خبر عاصم هذا بعد ذلك، لأن سراف هذه نذرت أن من جاء برأس عاصم ابن ثابت لتشرب فيه الخمر لتعطينه 100 ناقة لأنه قتل ولدها. وسيأتي خبره عاصم بن ثابت الأنصاري حمي الدب، وسيأتي كلامه مع سلافة إن شاء الله. بسألكم يوم ما الذي حدث؟ قال ثم قام آخر حتى قتل 6 أو 9 من حملة اللواء، كلما هاج واحد ابتدره واحد من المسلمين فقتله حتى لم يبق احد من حملة اللواء. فنادى ابو سفيان اين انتم يا بني عبد البر؟ قتلوا جميعا 6 أو 9 من بني عبد البر قتلوا في اول المعركة، فلم يبق الا مولا لهم اسمه صواب الحبشي، كان خادما عندهم. فامسك صواب اللواء وبدأ في القتال وصبر صبرا عجيبا حتى أنه قطعت يداه وقطعت رجلاه، فما ترك اللواء إلا بعد أن قطع رأسه، فوقع اللواء ولم يدر أحد من يرفع اللواء إلا امرأة ممن خرجنا مع هم اسمها عمرة الحارثية، أمسكت اللواء ورفعت حتى اجتمع حوله المشركون ليبدأ القتال. عندها خرج رجل اسمه صداع ابن عبد العزة ابن أم النار. قال صداع من يضارب؟
فخرج إليه الحمزة خلق الله وأحد الله وأحد رسوله، فقال له ارجع يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه تعمل ختانة للنساء،
قال له ارجع يا ابن مقطعة، ما عادش هل أنت اللي هتخرج للمبارزة؟ قال من يخرج إلي منكم، فابتدره حمزة فضربه فقتله.
عند ذلك حمي البأس واشتد الوطيح واختلط الجيشان، وبدأت المعركة يضرب بعضهم بعضا، كلما تقدمت خيل
خالد بن الوليد أو عكرمة رماها الرماة من على جبل عينين بالنبال،
فردوهم واختلط الجيشان بعضهم ببعض. عندها أظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطولات نادرة،
على رأسهم حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان كالأسد الشامخ،
ما لقي أحدا من المشركين إلا زدف عليه. وأبو دجانة رضي الله عنه سماك بن حرشة قاتل قتالا شديدا،
حتى قال الزبير بن العوام قلت لأرمقن ما يفعل أبو دجانة الذي أعطاه النبي السيف ومنعني إياه،
فرأيته يمود في الناس كمود البحر لا يقوم له أحد إلا قتله.
ورأيت رجلا في المشركين يخمش الناس خمشا، واحد مقاتل في المشركين عظيم
الجثة، عظيم السلاح، عظيم الهيئة، مقاتل عنيد. فقال الزبير فتمنيت في نفسي أن يجمع الله بين أبي دجانة وهذا الرجل حتى أرى ما يفعل أبو دجانة.
قلت يا رب يتقابلوا كده، يمكن في ظن الزبير إنه عمال يضرب إيه شوية ضعاف مساكين،
عايزين بقى ايه الاسد من المشركين ده. قال فما زال يتقاربان حتى جمع الله بينهما، فضرب
ابا دجانة ضربه فتلقاها ابو دجانة، ثم ضربه ابو دجانة ضربه من مشرق راسه
حتى شدته نصفين، وراى ابو دجانة فارسا ملثا يقاتل في صفوف المشركين،
فقصده أبو دجانة من هذا الفارس الملثم من دون المشركين
ويضرب ويقاتل.
قال فأسرع إليه أبو دجانة ورفع السيف ليضربه، فإذا هي تولول.
بعض النساء لما تيجي تتكلم تخشن صوتها كأنها رجل، يمكن تبقى أسد، والله لا أفعل وأسوي
مثل هند بنت عتبه، عمال اتحمس في الجيش وتحثهم على القتال وتشجعهم وتقول ان تقبلوا
معانا ونفرش الممالك الحرير، او تجبروا لو فرغتم وهربتم
نفارق فراق غير وامر، والله ما تشكونا
ولا تمسونا ان انتم هربتم. ثم انها لم تكتفي بتشجيع جيش المشركين، بل اخذت سيفا وتلثمت وخرجت للقتال.
كما قلنا من قبل ان ميدان
الكلام غير ميدان العمل، وميدان العمل غير ميدان الجهاد،
وميدان الجهاد غير ميدان الجهاد الحق.
هند بنت عبدة في الكلام ما اعظم منه، وليه فليه متكلمه، حتى انها ظنت انها تصلح للقتال،
فامسكت السيف وتلثمت. فلما رفع ابو دجانه السيف عليها
رجعت امراه خيطه ترحب تولول، ومن قول والا صح يا صح، ونادى على زوجها. قال فرفع ابو دجانه السيف ولم يضربه، فعجب الزبير ثم قال الله اعلم ورسوله. ليه ابو دجانة لم يقتل هذا الفارس؟ ثم لما انتهت المعركه قال له يا ابا دجانة عجبت من امرك لكني عجبت من أمري، ما عجبت من أمري لأنك فارس، لكني عجبت من خشمة واحدة رأيتك لما علوت الفارس الملثام رفعت السيف ولم تضرب، مالك أخذت هدت مالك؟ قال إني لما رفعت السيف وجدتها امرأة فأبيت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة، قلت وأنا قلت الله ورسوله أعلم.
بعض الناس ما عندوش عقل.
قال واشتدت المعركة واختلط أصحاب النبي. قال البلاء بن عازب لما بدأت المعركة كر يعني هجم خلصان خالد مع الجيش مع المشاة على جيش المسلمين 3 مرات والنبي وأصحابه لا يتراجعون. حضور النبي في مقدمة الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لا يتراجعون، وكلما تقدم الجيش ووجد النبي وأصحابه ثابتين
تراجعوا مرة بعد مرة مرة بعد مرة. في المرة الثالثة هجم النبي كر عليهم النبي بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعملوا فيهم وقتلوا منهم 20 ففر جيش المشركين حتى يقولوا حتى يقول البراء بن عازب رأيت هند بنت عتبة وسواحدها رفعنت يدهن حتى رأيت الخلاخل في أرجلهن وهن يهربن
فرارا من أرض المعركة ما بين أسرهن قليل أو كثير،
رأيتهن يهربن مع من هرب من جيش المشركين، فكانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفر 3000 مقابل 700 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أثناء المعركة تقدم أبي ابن خلف الذي كان قد نذر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لما بدأت المعركة دخل وهو يركب فرسه ويقول دلنا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
دلني على الساحر الكذاب يزعم هذا الملعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، أين هي؟ وهي يدخل في صفوف الجيش يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فقام علي وقال يا رسول الله أنا له اجعلني له، أي فدائك يا رسول الله اجعلني له. قال النبي بل أنا له أنا قاتله. هو يقول أبي ابن خلف يقول أنا قاتله، أين محمد؟ بالنوم على محمد أنا قاتله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أنا له.
خلوا بيني وبينه، إيه ده؟ كان يساوي مع النبي صلى الله تعالى.
دخل وهو يركب الفرس ويلبس درعه ويلبس درقته التي يغطي بها وجهه، ولا يرى من جسده إلا مكان بين الدرع والدرقة عند رقبته، فأمسك النبي حربته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهزها ثم رماها فوقعت في حلقومه في المكان الذي فيه مسافة بين الدرقة وما بين الدرع، فخار كما يخور الثور ويقع من على فرسه وما به إلا خدش. فقال له أصحابه يا إبي ما بك إلا خدش جرح صغير لم يدني.
حبس الله الدم داخله حتى يمكن بدنه ويكون عبرة لغيره ممن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال له أصحابه والله ما بك من بأس، إنه جرح لو كان في عين أحدنا ما أصابه بضر. قال لا والله أنتم لا تعرفون ما بي من الألم. كان يقول كما يقول الثور من شدة الألم، لأن النبي هو الذي رماه. ألم يقل محمد في مكة إنه قاتلي؟ والله لو دخق علي محمد بقتالة لقتلني. وهو الذي يقول إنه كاذب ويقول إنه صاحب، وفي نفس الآن يقول لو قال لو دخق علي محمد لقتلني،
لأنه قال بل أنا قاتله. عندها
فرح المسلمون بنصر الله كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه.
ألم يعدهم ربهم بالنصر إنهم صبروا؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم.
تحصونهم يعني تستأصلونهم، تعملون فيهم القصد. إذ تحصونهم بإذنه، فكانت الجولة الأولى هي نصر المسلمين
وغنم الغنائم، وفر المشركون من أرض المعركة، وكان النصر لأصحاب الله. وعندها
كانت المرحلة الثانية من مراحل أحد، وهو الطور الثاني، وهو المحنة التي ما بعدها محنة التي تحتاج منا إلى لقاء وحدها. فأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم على خير، وأن يجمع بيننا وبين نبينا وصحابته الأطهار على خير في جنات عدن بحوله وقوته.
ونؤجل الطور الثاني من أطوار أحد إلى الأحد القادم بإذن الله وحوله وتوفيقه.
أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم،
وأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.